بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا مفتتح درس في مقدمة التفسير، وهي رسالة لطيفة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين سبب كتابتها. وهذه المقدمة هي مقدمة يحتاجها طالب العلم لا سيما المتخصص في التفسير، وإن كانت على اختصارها إلا أنها مفيدة تفيده في بعض المواضع. وأهل العلم قد كتبوا في مقدمات التفسير وعلوم القرآن ما هو أوسع بكثير مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن كما وصف رحمه الله تعالى رسالته بأنها مقدمة أو مقدمة على ما يريد كتابته رحمه الله تعالى. فقال في رسالته هذا: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، أما بعد. هذه المقدمة عادة تسمى عند أهل العلم خطبة الحاجة، وهي خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أصحابه إليها، وكان يقدمها بين يدي كل أمر مهم. وهذه الخطبة تبتدأ بالحمد لله عز وجل، وألف الحمد هنا تفيد الاستغراق، أي أن الله عز وجل مستحق للحمد كله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. نستعينه أي نطلب الإعانة منه، لأن السين والتاء إذا تقدمت الفعل فإنها تفيد الطلب، مثل نستغفره، نستغيثه، نستسقيه. ونستغفره أي نطلب المغفرة منه، والمغفرة إنما تتحقق إذا كانت مشتملة على الستر والتجاوز، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يضعه المقاتل على رأسه لتقيه السهام وتستر رأسه. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس لا شك أن فيها من الشر ما جعله الله عز وجل في النفس، ولكن هذه الشرور مردها إلى أمرين أو إلى أصلين: إما إزعاج في معصية أو إزعاج لمعصية، وإما تثبيط عن طاعة. يعني شر النفس راجع إلى أحد هذين الأصلين: إما إزعاج لمعصية أو تثبيط في طاعة. قال: من شرور أنفسنا، والنفس كما قال الله عز وجل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: ومن سيئات أعمالنا. فالسيئات جمع سيئة، والسيئة كل ما يسوء المرء من عمله فإنه سيئة، ويدخل في العمل القول. قال: من يهده الله فلا مضل له. وهذا لا شك أن الله عز وجل هو مالك الهداية، والهداية التي لله تعالى واختص بها لنفسه هي هداية التوفيق، وأما الهداية الأخرى وهي هداية الدلالة فإنه يملكها كل من ألهمه الله عز وجل الرشد ووفقه للصواب، فإنه يدل غيره لكنه لا يستطيع توفيقه لهذه الهداية، لأن الهداية بيد الله تعالى. وهذين النوعين من الهداية هو الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله إن الله في قوله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء هداية توفيق. وأما التي ملكها الله عز وجل لنبيه في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق لكنه لا يوفقهم لهذه الهداية إلا بإذن الله عز وجل. قال: ومن يضلل الله فلا هادي له، أي من كتب الله له الضلالة فلن تجد له وليا مرشدا. ثم بين أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتحقق إلا بنفي الشريك له سبحانه وتعالى، وأما شهادة محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنها تكمل إذا شهد له الإنسان بالعبودية والرسالة، لأن الله عز وجل يذكر نبيه في المقامات العالية بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد: أما بعد. أما بعد هذه اللفظة يأتي بها أهل العلم في كتبهم إذا أرادوا أن ينتقلوا من مقدمة أو من خطبة الحاجة إلى ما يريدون مقصوده، فيقولون أما بعد، ومعناها مهما يكن من شيء فبعد، يعني ما أردت أن أبينه أو أوضحه فإنه سيكون بعد خطبتي أو ما قدمته لكم في الافتتاح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد سألني بعض الإخوان، وهذا سبب إيش؟ سبب التأليف الذي أشرت لكم أنه كان لسبب أشار إليه، أن أكتب له مقدمة. مقدمة ومقدمة يصح، مقدمة لكتابه ومقدمة لخطابه. قال: تتضمن قواعد كلية. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس للشيء، فلذلك تقول قاعدة البيت وقاعدة التعليم وغيره، فالقواعد هي أساس الشيء. قال: كلية، أي ليست جزئية، إنما يريد بها كليات ما يحتاجه الإنسان في تفسير القرآن. قال: تعين على فهم القرآن. ولا شك أن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة المقصودة للقرآن، لأن القرآن المقصود منه ثلاثة أمور: التعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. فلا يتحقق المراد من القرآن إلا بهذه الثلاث. فإذا قال: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فالإنسان يقصد بالقرآن التعبد لله عز وجل بتلاوته، وفهم معانيه يعني تفسيره، والعمل به وهو نتاج معرفة التفسير. قال: ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. يعني أن هذه المقدمة كذلك تعين الطالب والمتعلم والمعلم كذلك على معرفة ما في القرآن من التفاسير المنقولة، يعني المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن كبار التابعين. قال: ومعقوله. المعقول ما استدل به بشيء عقلي، حتى ما كان من خطاب العرب فإنه يلحق بالشيء العقلي، لأنه معنى ما أدركته العقول. قال: وبين الحق وأنواع الأباطيل. يعني إيش؟ كذلك هذه المقدمة تميز لك الحق من الأباطيل التي ألحقها من ألحقها في القرآن، لأن القرآن لم يسلم من محاولات عبث العابثين، لكن الله عز وجل حماه وحفظه، لأنه آية جعلها الله عز وجل لعباده إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وتبين على الدليل، أو وتبين الدليل، وتبين على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يعني أني سأزيدك أو سأزيدك في هذه المقدمة الأدلة التي تفصل لك صحيح القول من ضعيفه، وتبين لك الحد الفاصل بين الأقاويل، لأن الأقاويل دائما في كل فن، سواء في الفقه أو في التفسير أو غيره، تكثر ويكثر على الإنسان أقوال أهل العلم، ويجد الإنسان مرات حيرة بين هذه الأقوال. مرات تجد أن الأقوال يعني متضادة، ومرات تجد أن الأقوال ليست متضادة، إنما هو اختلاف لفظ أو اختلاف تنوع كما سنذكره إن شاء الله. فلا بد يكون للطالب والمتعلم موقف تجاه هذا الخلاف، لا يجعل الخلاف يعني باب للتنقل والتشهي بين هذه الأقوال، مرة يختار هذا مرة يختار لا، لا لا بد أن يكون للطالب والمتعلم والقارئ سياسة في تجاه هذه الأقاويل، لأن لا بد أن يمحص الصحيح منها والضعيف، ثم إذا محص الصحيح من الضعيف استقر له أقل الخلاف، ثم بعد ذلك يسلك تجاه الصحيح ما هو أقرب للأصول، لأصول التفسير وأصول الدين وغير ذلك، لأنك مرات تجد فيها خلاف، ثم إذا وجد أن الكل يشهد له أصول من الشريعة فإنه ينبغي له إيش؟ أن يأخذ ما هو أحوط لدينه وأورع عند الله عز وجل، لأن الغاية من هذا كله أن الإنسان يحتاط لدينه ويسعى لما يقربه إلى الله عز وجل. أما أن الإنسان يترك هذه الأقوال محل للتشهي وللتنقل فهذا لا شك أنه مسلك خطأ وخطر، أو أن بعض الناس يجعل الخلاف بين أهل العلم كالتهويل لما عند الناس من معاصي أو من أخطاء أو غير ذلك. فيقول رحمه الله تعالى: والتبيين على الدليل الفاصل بين الأقاويل، إلى أن قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. وهذا صدق فيها رحمه الله، فإن كتب التفسير مشتملة على هذا الشيء وللأسف، ومرات تجد أن بعض المؤلفين يذكر الغث والسمين لا من باب تقريره ولكن من باب إيش؟ إبراء الذمة وإيصال ما وصله من هذه المعاني، ثم يجعل التنقيح والتمييز لمن يقرأ بعده، ويريد بكذلك هذا أن يذكر ما عنده، ربما يجد له غيره ما يعبد هذا القول. وهذا ما نشاهده أو ما نجده كذلك في كتب الحديث. الآن يأتينا حديث يقول إن هذا حديث ضعيف، وتجد أن الذي رواه الترمذي، والترمذي رحمه الله إمام مشهور ومعلوم ومعروف في علمه ودينه وورعه، وهو من جهابذة أهل العلم، لكن يستغرب الإنسان يقول: طيب إذا كان ضعيف لماذا يرويه؟ نقول: يرويه الترمذي أو يرويه غيره من أهل العلم لأنهم يريدون إيش؟ إبراء الذمة بإيصال ما حفظوه عن النبي مما هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ثم ربما هو عندي ضعيف لكن ربما يجد له آخر طريق آخر يعتضد به فيرتقي إلى درجة إيش؟ الصحيح أو الحسن. يقول كذلك: هذه الكتب المصنفة في التفسير مشحونة كذلك بالباطل الواضح والحق المبين. وصدق رحمه الله تعالى، ومن تدبر وعرف كتب التفسير وجد فيها ما هو بعيد أشد البعد عن الصواب، وما هو إيش؟ منقول فيه هذا وهذا، ينقل الصواب وينقل الخطأ. لكن يقول رحمه الله تعالى: والعلم، هذا في الحقيقة فائدة لطالب العلم والمعلم أن يعرف ما المراد بالعلم. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. هذا هو العلم. العلم ما هو كل ما جاب لي أحد خبر أو جاب لي معلومة يكون هذا علم، مرات يجيب معلومة لكنها معلومة باطلة أو معلومة غير مفيدة، لكن العلم يقول إنما هو نقل مصدق عن معصوم. أول شيء يكون نقل، ما هو استنتاج عقلي، وكذلك يكون من معصوم، والعصمة إنما هي لرسل الله عز وجل. قال: وإما قول عليه دليل معلوم، يعني وإما إن لم يكن نقل عن معصوم، الأمر الثاني الذي يتحقق به العلم أن يكون هذا القول عليه دليل معلوم قد استقرت العقول على العلم به، فهذا يحصل إيش؟ به العلم. قال: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهر، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يعني إيش؟ أنه أشياء موقوفة لم تكن محققة، لم تكون مبهرجة، يعني بمعنى إيش؟ ظاهر فيها إيش؟ تمييز المغشوش من غيره، لأن البهرج هو الشيء المغشوش، والمنقود هو السالم من التزييف، ولذلك سميت النقود نقودا لأنها سالمة من الزيف. فهذا هو العلم الذي يقصده رحمه الله تعالى ويريد أن يوصله إلى غيره، ويريد كذلك من هذه القواعد أن تعين الطالب على تمييز العلم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو يعني مدعم بدليل معلوم، وما سوى ذلك فهو مزيف مردود. وما أكثر هذا، تجد بعض المؤلفات سبحان الله تجدها مؤلفات ما لها نهاية، بعض المجلدات تجدها فوق 2000، لكن كل حشو أو كله لا صلة له بالواقع أو لا صلة له بالشرع. يقول رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. الناس لا شك أنهم محتاجون إلى فهم القرآن، وهذا أمر محسوس ومعلوم عند الناس، لكن حاجة الناس إلى فهم كتاب الله إما أن تكون ضرورية، وإما أن تكون إيش؟ فضلة. تكون ضرورية فيما يحتاجه الإنسان من معرفة شيء من آيات الله، وتكون فضلة يعني شيء زائد إذا كان في أشياء هو ليس بمحتاج إليها. يقول: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. وهذه كلها أوصاف للقرآن، والقرآن أوصافه كثيرة، فهو حبل الله كما جاء عن بعض السلف أنه قال أن القرآن حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن تحاكم إليه عدل. قال: والحبل المراد به هو الشيء الذي يوصل للغير، وذلك الله عز وجل قال: فليمدد بسبب إلى السماء، والسبب هو الحبل. وأما تعبيره بأن القرآن هو الذكر الحكيم، لا شك أن القرآن ذكر كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، وقال الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك القرآن هو صراط الله المستقيم، حيث أن الصراط هو الطريق، وقيل أنه الطريق الواسع، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، ووصفه بأنه لا يزيغ به الأهواء، الزيغ هو الميل، ومنه قول العرب: زاغت الشمس أي مالت، والأهواء يعني به ما تمليه العقول بلا براهين وما تهواه الأنفس. قال: ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط في علومه الألسن، لأن من كان لسانه عربي فإنه لا تختلط عليه معلومات القرآن، لأن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. قوله: ولا يخلق من كثرة الترديد، أي لا يخلق لا يبلى، ولذلك الناس يقولون إيش؟ ثوب خلق، أي ثوب بالي. فالقرآن لا يخلق من كثرة الترديد. الآن سبحان الله كم الإنسان يتلو من القرآن، يتلو شيء كثير، سواء على مستوى أنه يعني يختم القرآن ويرده مرة أخرى، أو أنه ببعض الصور. الآن يعني الفاتحة، فاتحة القرآن كم تقرأها في يومك؟ كثير، يعني الآن كل ركعة فيها يعني فاتحة، يعني القراءة الصلاة الفجر ركعتين فيها فاتحتين، والظهر 4 ركعات فيها 4، والعصر 4، صار هذه 10 مرات تقرأ، والمغرب 3، والعشاء 4، هذه 17 مرة تقرأ فاتحة، ومع هذا ما تملها، ولا تجد أنها إيش؟ أن ليس فيها إعجاز، بل أنها سبحان الله كل ما تتدبرها تجد فيها من الإعجاز ما يبهر العقول. ولذلك الله عز وجل لما أنزلها في وقت فصاحة العرب ومنتهى معرفتهم في العربية، وقال لهم متحديا: ائتوا بعشر سور مثله، ثم قال: ائتوا بسورة من مثله، ثم قال: ائتوا بآية منه. بل قال أشد من هذا، قال ولو، قال جل وعلا لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما لعجزوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا كله من باب التحدي والإثبات الحقيقي. ثم قال رحمه الله ولا تنقضي عجائبه، وهو صادق رحمه الله، فإن القرآن لا تنقضي عجائبه، كلما قرأه الإنسان وجد فيه من العجائب ما يبهر العقول. قال ولا يشبع منه العلماء، يعني حقيقة أن القرآن لا يشبع من قراءته، ولا سيما العالم، كلما كان الإنسان عالما أو ازداد علمه وتمسك بالسنة تجد أنه لا يمل القرآن ولا يشبع منه. ومن قال به صدق، أي من قال بالقرآن صدق، وليس معنى من قال به أي أنه لا يتكلم إلا بالقرآن، لا، من قال به أي من جاء به على وجه الاستدلال يجد أن دليله صادق ومطابق لمراده، لأن الله عز وجل لا يتكلم بكلام له ظاهر وله باطن، إنما يريد به حقيقته. قال ومن عمل به أجر، فالقرآن ميدان للعمل، يعمل الإنسان فيه ويؤجر عليه، والقرآن مليء بالعمل والإشارة إلى العمل كما سنذكره إن شاء الله. قال ومن حكم به عدل، من حكم به سواء على نفسه أو على الآخرين، من حكم به عدل سواء كان ذلك الحكم على نفسه أو على الآخرين، وسواء كان الحكم يعني للفصل بين المنازعات أو لمعرفة إيش الحلال والحرام، كون الإنسان يعرف أن الميتة حرام بقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، هذا إيش، هذا حكم بالقرآن على هذه الميتة. وكذلك في الحكم في المنازعات والخصومات يجد أن الله عز وجل جعل لكل القضايا أحكام، جعل للقذف حكم، وجعل للسارق حكم، وجعل للمفسد في الأرض حكم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولا يجد العالم بأسره لو اجتمعوا لأحكام مثل ما أوجد القرآن، لأن الله عز وجل جعل هذه الأحكام وما فيها من حكم، وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما قال الحياة، إنما قال حياة لأنها تشمل جميع أنواع الحياة، فلا مستقر للمجتمعات ولا للشعوب ولا للأمم إلا بأحكام القرآن، لكن يراد بأحكام القرآن التي تطبق وفق العدل، وفق ما فهمه أهل العلم، ليس وفق أهواء الناس، لأن من الناس من يأتي بحكم للقرآن ويقول هذا حكم الله، وهو في الحقيقة غير حكم الله، إنما هو حكم فهمه هو، فلا نقول به، إنما نقول بحكم القرآن الذي عرفه أهل العلم. قال ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ولذلك الإيش الذي يدعو بالقرآن يهدى بإذن الله إلى الصراط الذي أراده الله عز وجل من عباده، اهدنا الصراط المستقيم. من دعا بالقرآن أو من دعا إليه هدي بإذن الله، قال الله عز وجل وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فالذكر يكون في القرآن. قال ومن تركه من جبار قصمه الله، يعني من تركه زهدا فيه أو اتهاما له فإن الله عز وجل يقسمه، وكذلك من تركه إعراضا عنه وإعراضا عن من أنزله فإن الله عز وجل يقسمه. وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب بعض الكتب لبعض الملوك في وقته كتب لكسرى، فلما كتب له كتابا وبلغه هذا الكتاب مزقه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب الذي أرسل إلى كسرى مزقه، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، وصدق صلى الله عليه وسلم، فإنه مزق ملك كسرى الذي في وقته يعتبر من أقوى قوى العالم في وقته. قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ولذلك تجد أن من طلب الهداية من غيره وقع في الضلال. لا تغتر بأي إنسان لم يكن على هدى القرآن فإنه ضال، بل أنكم اجزموا على كل من لم تجدوه مهتد بالقرآن أنه ضال، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر، يعني به فيه هداية وفيه بشرى. فلا يمكن لأي إنسان أن يطلب الهداية من غير هذا القرآن ويحصل له الهدى، بل أن الهدى لا يتحقق إلا بالقرآن، والقرآن آية الله عز وجل الظاهرة. قال رحمه الله: فإما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ذكر الشاهد لما ذكره لما قال إيش أن القرآن لا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبال قسمه الله. أراد أن يبرهن في هذه الآية، وهذه من يعني في الحقيقة مما امتاز به شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كلما أتى بعبارات أو بمعلومة أو غيره دلل عليها من كلام الله ليربط القارئ أو ليربط المستمع بما في القرآن، حتى يكون أخذه أخذ لما في القرآن. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، فسمى القرآن الهدى، وبين أن الهدى هو القرآن، فلا يضل ولا يشقى. لا يضل يعني في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. هذه من إحدى التفاسير في قوله إيش لا يضل ولا يشقى. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري. الذكر هنا ليس المقصود به ذكر الله فقط، إنما يقصد به القرآن الدال على ذكره وعلى أحكامه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل، لما كان تركه لآيات الله ترك نسيان وإعراض أعرض الله عز وجل عنه. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذه آية المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه، يعني هذا النور الذي هو القرآن عبر الله عز وجل عنه بالنور أو وصفه بالنور، وهو كذلك، يعني القرآن لا شك أنه نور الله عز وجل. قال: نور وكتاب مبين. هذا النور من سماته وصفاته يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسبل السلام هي السبل التي أرادها الله عز وجل من عباده. وكذلك من وصفه قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات، انظر كيف أن الله عز وجل عدد الظلمات، جمع الظلمات، ما قال من الظلمة إلى النور، قال من الظلمات، لأن الظلمات كثيرة، لأنها سبل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود خط خطا مستقيما وخط على جوانبه خطوط، وقال: هذا أي الخط المستقيم صراط الله، وهذه الخطوط سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان، أو على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، لأن الخروج لا يتحقق إلا بإذن من الله عز وجل. فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يركن إلى قواه ولا إلى حوله، بل يجرد ذلك بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما من هداية إلا الله إلا من الله عز وجل، كما أخبر بذلك في قوله: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو صراط الله المستقيم الذي لا يهدي إليه إلا هو. ربما يقول قائل، وهذا ذكرناه من قبل، ربما يقول قائل كيف لا يهدي إليه إلا الله جل وعلا، والله عز وجل يصف نبيه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نقول نعم، هذا المثبت له صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق إلى هذا الصراط كما دل عمه إلى هذا الصراط، لكن الله عز وجل لما كتب في كتاب عنده أنه لا يكون من المهتدين لم يستطع هدايته، وأخبر جل وعلا نبيه بقوله وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى كذلك مبينا، يعني شيخ الإسلام ما زال يذكر ما في هذا القرآن الذي وصفه بأنه حبل الله المتين، في قوله ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أي أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل أنزله لهذا الغرض، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والنور واحد وهو صراط الله المستقيم، والنور هو القرآن، والنور هو رضوان الله عز وجل. وبين الله عز وجل أن الخروج من هذه الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بإذن الله، فقال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وبين كذلك وصفه بقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يعني كذلك من صفات هذا القرآن أن الله عز وجل أوحاه لنبيه، فإذا القرآن هو وحي الله لنبيه. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح هو جبريل عليه السلام، من أمرنا أي من أمر الله. إذا القرآن هو من أمر الله، وهذه الآية مما استشهد بها الإمام أحمد وأهل السنة على أن القرآن ليس مخلوق. لما حصلت الفتنة المعروفة في زمن الإمام أحمد أن القرآن مخلوق، قابلهم من أهل العلم من قابلهم وكان من أكبرهم وأشدهم، وكان الفتح على يده، هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي بقي على قول أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. هم الذين قالوا بأنه مخلوق استدلوا بشيء، بقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، ثم يقول للإمام أحمد أليس القرآن شيء؟ فكان الإمام أحمد يقول نعم، فيقول إذن الله خالق كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال لهم الإمام أحمد الله جل وعلا خالق كل شيء مما هو مخلوق، لكن كلام الله صفة الله وليس بمخلوق، ولو قلنا أن الله خالق كل شيء وأدخلنا بها صفاته فالعلم علم الله من صفات الله، فإذا يكون علم الله مخلوق وهذا لا يمكن. ثم قال لهم الله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، يعني أن الله عز وجل له أن يخلق وله الأمر، والقرآن من أمر الله بدليل قوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني ما أوحى الله عز وجل لنبيه من خلقه، إنما أوحى إليه من أمره. فهذا من أظهر الأدلة عند التدبر والتمعن في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. طيب يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنك يا محمد ما كنت تعلم هذا الشيء، وهذا مما يدفع الله عز وجل به عن نبيه أنه لم يكن هذه الأشياء التي يمليها على قومه بأساطير الأولين، إنما هي من وحي الله عز وجل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تدري عن هذه الأشياء لولا وحي الله عز وجل، ولكن جعلناه نورا، أي هذا القرآن والوحي الذي هو من أمر الله عز وجل، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي جعله كذلك، جعل الله هذا النور هداية، ولكن هذه الهداية خاضعة لمشيئة الله، يهدي به الله عز وجل من يشاء من عباده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة، في ظلمة، ثم رش عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصابه من تلك الرشة شيء اهتدى. قال: وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الصراط من هو؟ بأي صراط؟ قال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هذه الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله عز وجل. بعض أهل العلم يقسم الهداية إلى نوعين: هداية الدلالة، هداية التوفيق، وهداية الدلالة. بعض أهل العلم يقول: لا، الهداية على نوعين، هداية خاصة وهداية عامة، وكلا المعنيين صحيح، لأنها كما سنذكره إن شاء الله أنها من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قال: وقد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة، كلاهما صحيح. يقول شيخ الإسلام: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، أي من إملاء قلبه رحمه الله، وهو رحمه الله لم يملي من قلبه إلا بعد ملئه بالعلم، يعني ملأ قلبه بالعلم ثم أملأ هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يمكن أن يملي إلا بعد العلم، أما إذا أملأ قبل العلم فإنه يملي جهل. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا شك أنه بلغ من العلم مبلغا يعني قل ما يبلغه أحد، حتى إن يعني قيل فيه عبارات هو في الحقيقة يعني من رأى ما أظهر الله عز وجل على يديه يجد أنه يعني مستحق لهذا، نسأل الله عز وجل من فضله. يقول ابن دقيق العيد في شيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى، يقول: ما ظننت أن النساء يلدن مثله، لأن ابن دقيق العيد كان في مصر وشيخ الإسلام كان في الشام، ولما جاءهم في مصر يقول: كنت أسمع عنه وأسمع عن يعني ما يؤلفه وما يكتبه وما يعني ينكره من منكرات، فكان يعجب يعني من قيام في هذا الأمر. يقول: حتى إنه قدم علينا في مصر، لما قدم علينا يعني وجلست معه وجدت أن الرجل يعني بحر، والرجل يعني حوى علوم استحق رحمه الله تعالى بأن يلقب بشيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ما هو لقب بسيط ولا جاءه من فراغ، إنما جاءه رحمه الله لأنه ما حوى من العلوم ما بهر العقول. يقول: كان إذا تكلم في التفسير تقول أنه هذا لا يحسن إلا التفسير، وكان إذا تكلم في الفقه تقول هذا ما يحسن إلا الفقه، وإذا تكلم في العقائد تقول هذا ما يحسن إلا العقيدة، وإذا تكلم في النحو تقول هذا ما يحسن إلا العربية، من شدة إيش تمكنه من العلوم، حتى إنه يعني في علم المنطق وفي علم يعني الفلسفة دخل في هذه العلوم حتى فاق إيش أهلها الذين يقررونها. وهذا رحمه الله تعالى منه يعني نصرة للدين. ولذلك يقول ابن أبو حيان رحمه الله في شيخ الإسلام: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضره، يعني مقام أبو بكر التيمي رحمه الله تعالى حينما قام في حروب الردة. يقول رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله عز وجل من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. وهو مع هذا يسأل الله عز وجل الرشد في القول والعمل. قال رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه بيّن لأصحابه ما يحتاجون إلى بيانه. ولذلك يقول أبو ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما، يعني شف النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وبينه للناس. ربما بعض الناس يقول لك لا فيها أشياء مبينة، اعلم أنها إيش، إما مبينة في أصول الدين يعني الأصول الكليات، أو أن الناس ليس بحاجة إلى بيانها، بمعنى أن الناس يكفي كل إنسان أن يعمل بها حسب وسعه وطاقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كل شيء، علمهم يعني آداب التخلي، وعلمهم الأذكار، وعلمهم ما يحتاجون من أحكام، وعلمهم معاني القرآن، مع أنهم عرب ولا يخفى عنهم شيء، لكن بعض الأشياء ربما تلتبس فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة ذلك يعني من جملة يعني ما علمهم من المعاني، أن الله عز وجل قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أشكل هذا المعنى على بعض الصحابة حتى على عائشة رضي الله تعالى عنها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء الذين يعملون العمل ويخشون أن لا يقبل منهم. يقول رحمه الله تعالى في هذا الفصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. إذن عندنا في القرآن أمرين، لفظ ومعنى. اللفظ بين، لأن العرب القرآن عربي وأنزل على قوم عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه بلسان عربي مبين، إذن الناس يعرفون إيش اللفظ، لكن باقي المعنى. المعنى هو الذي ربما يلتبس على البعض، وهذا الذي تكلم فيه الصحابة. يعني لما أنزل الله عز وجل إن نعم في قوله جل وعلا إن أنزلناه في لا في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية من حيث المعنى اللغوي معروفة، ولذلك الصحابة يعرفون هذا الخطاب، لكن ما إيش المعنى منها، يعني المغزى اللي فيها، هذا الذي اختلف فيه الصحابة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة حوله وسألهم عن معنى هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فصار كل واحد يقول بمعنى يدركه من ظاهر اللفظ، لكن لم يصلوا إلى المعنى الصحيح. حتى قال عمر رضي الله عنه لابن عباس وكان صغير السن وأحدث القوم، يا ابن عباس ما تقول في هذه السورة أو في هذه الآيات؟ فقال هذا إشعار من الله لرسوله بقرب أجله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني أن أجلك قد قرب وأن الفتح الذي أراده الله عز وجل قد تحقق، وما سيكون من زيادة فتح فهو فضل وزيادة، وإلا فالدين قد كمل، فأكثر من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه الذي هو مدخر لك عنده. فقال النبي فقال عمر لابن عباس ما أعلم منها إلا ما علمت. إذن هذا إيش يفيدنا؟ يفيدنا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصحابة ربما يخفى عليهم بعض المعاني، أما الألفاظ فلا تخفى عليهم، لأن الألفاظ بلسان عربي مبين. والمقدمة الأولى التي يجب أن تستقر في قلب كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه كل معاني القرآن. ربما إيش يعني هذا ما عنده بيان لهذا المعنى، لكن موجود البيان عند الآخرين فلا يحصل في ذلك خلاف. إذن البيان ليس خافيا خفاء عاما، لكن ربما يخفى على بعض الناس كما تخفى السنن على بعض الناس، أما أن يكون خفاء عام لا، إنما الله عز وجل بيّن المعاني كما بيّن الألفاظ. قال رحمه الله كقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، قال يتناول هذا وهذا، أي يتناول إيش؟ يتناول بيان المعنى وبيان اللفظ الذي هو واضح من سليقة ألسنتهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تعلموا العلم والعمل وحفظ القرآن في وقت واحد. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. من هم؟ قال: كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم. عثمان بن عفان رحمه الله تعالى من حملة القرآن، حتى إنه ويش لما قتل، قتل على مصحفه. والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم يتفاوتون في العلم، فمنهم من هو عالم ومنهم من هو دونه. وكان من حملة القرآن عبد الله بن مسعود الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك ومنزل. قال: أني أحب أن أسمعه من غيري، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني يقصد به عبد الله بن مسعود. وأبي رضي الله تعالى عنه وتميم الداري وغيره من الصحابة وزيد بن ثابت. يقول أبو عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها، يعني لم يكثروا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذن تعلموا التلاوة وتعلموا العلم بمعنى يعرفون معانيها والعمل، لأن العلم هو وسيلة للعمل والعمل هو ثمرة العلم. يعني إيش؟ أن الغاية من العلم العمل. يقول: قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. ولذلك يقال أن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين ونحر عند حفظها جزورا، لأن البقرة من أخذها فقد أخذ بالبركة، فلا تستطيعها البطلة أي السحرة، وأخذها بركة، وهي إحدى الغمامتين التي تظل الإنسان يوم القيامة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ القرآن، إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني إذا قرأها قراءة صحيحة وحفظها واستطاع استحضار آياتها فإنه يجل، يعني يصير له مقام ويرتفع قدره ويعظم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. يعني إيش؟ يرفع شأنهم، يرفع شأنهم الحسي والمعنوي. فتجد أن صاحب القرآن الذي غير الغالي فيه ولا الجافي عنه يجعل الله له شأن، حتى إن بعض الصالحين إذا يعني أراد أن يتكلم في بعض الناس يعني واقع في خطأ وكذا، وقيل له مثلا: ترى فلان يحفظ القرآن، يكف لسانه، يقول: لا، إذا يحفظ القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. الحاصل أن إيش؟ أن القرآن من أخذ به ارتفع قدره حسا ومعنى. يقول: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين. هذا ابن عمر غير عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر ولد عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر هو من أكابر علماء الصحابة. قيل 8 سنين، يعني كأبيه. ذكره مالك، يعني ذكر هذا الأثر أن ابن عمر أقام في البقرة 8 سنين مروي عن مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا محل الشاهد، يعني إيش؟ تدبر الآيات هو ما فهم المعاني وليس فهم الألفاظ، لأن الألفاظ يسهل للإنسان أن يعرفها، إما أنه بلسليقته أو أنه يرجع لكتب اللغة، لكن المعنى فوق اللفظ، المعنى فوق اللفظ. ولذلك إذا فهم مرات تجد إيش؟ أن الإنسان إذا فهم المعنى يسهل على الحفظ. ويسهل حتى عليه حتى عند علماء العربية يسهل حتى عليه الإعراب إذا أراد أن يعرب، إذا فهم المعنى استطاع أن يعرب. وذلك عند النحاة عبارة يقولون إيش؟ الإعراب تحت المعنى، يعني إذا فهمت المعنى استطعت أنك تعرب. يقول وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، يعني لا يصدق على الإنسان أنه متدبر للقرآن وهو ما فهم المعنى. ولذلك هذا إيش؟ رد على من يعتني بالقرآن في مخارج الألفاظ والحروف ويغفل المعنى. نقول أنت أغفلت ما هو المقصود من القرآن وركزت على شيء ليس هو المقصود، المقصود فهم المعنى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة أو له جواب في مجموع الفتاوى ينتقد من يعتنون بالألفاظ دون المعاني، حتى إنه إيش؟ من شدة عنايته باللفظ لا يكاد يعرف لآية معناها، لكنه تطلب أذنه عند سماع أي خلل في المعنى في اللفظ، وهذا لا شك أنه يعني لم يدرك المعنى المقصود والمعنى الكلي للقرآن. تدبر الألفاظ والمخارج هذا لا شك أنه يعني يجمل، وذلك يسمى إيش؟ تجويد. التجويد هو التحسين، يعني شيء إضافي، لكن الشيء المقصود الأعظم والأكبر هو أن تدرك المعنى، لأن إدراك المعنى يتحقق به العبودية لله عز وجل. فإذا الله عز وجل لم يوجد القرآن للفظه، إنما أوجده للتدبر المعنى. كذلك أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وقال جل وعلا أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن عقله هو تدبره، وعقله هو الثمرة من تلاوته. قال وعقل الكلام متضمن لفهمه، وصدق رحمه الله، فلا عقل إلا بالفهم، والفهم هو المراد به فهم المعنى وإدراكه. قال ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يعني الآن لو تجيب أي كتاب في أي علم من العلوم وتقول فقط بس اقرأه، هو طيب اقرأه وش استفيد منه؟ قال بس اقرأه ما في فائدة. الفائدة أني إيش؟ أعرف معاني هذا ما كتبه. ولذلك رحمه الله تعالى قال وأيضا فالعادة، يعني العادة الجارية عند الناس العقلاء يدركون هذا، قال فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، أي لا يستشرحونه لا يطلبون شرحه، لأن السين والتاء كما أفدت لكم في أول الكلام أن السين والتاء تفيد الطلب، ولا يستشرحونه أي لا يطلبون له شرحا يوضح معانيه ويظهر مبانيه ويجمل مبانيه. قال ولا يستشرح، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. فالدين والدنيا قيامها في كتاب الله. الدين واضح ربما يقول بعض الناس، لكن الدنيا، نقول حتى الدنيا إذا كان مقامك في الدنيا مرتبط بكلام الله الذي هو الذكر، قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن من ذكر الله، إذا طمأنينتك في الدنيا هي بذكر الله. وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي نحيينه في هذه الدنيا قبل الآخرة حياة طيبة. إذن استقرارك في هذه الدنيا وحياتك في هذه الدنيا هي متعلقة بفهمك لكلام الله وخطابه الذي خاطب به رسله ليوضحوا مراد الله عز وجل لخلقه. قال ولهذا يقول شيخ الإسلام ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. يعني النزاع بالنسبة لمسائل الفقه وغيره بالنسبة للقرآن قليل جدا لا يكاد. والنزاع ربما مرات يكون إيش؟ نزاع تنوع واختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة لمن بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وذلك كلما يعني قرب الزمن من زمن النبوة كلما قل الخلاف، كلما بعد الزمن عن زمن النبوة كلما ازداد الخلاف. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، بسبب إيش؟ الاختلاف والكثرة. ولذلك تجد أن العلماء الربانيين لا يكثرون الكلام. إذا وجدت الإنسان يكثر الكلام في أي شيء فاعلم أنه إيش؟ يجانب الصواب ولا بد، إلا ما رحم ربي. إنما الكلام يجد زبدته الإنسان في كلمات يسيرة يجمعها الله عز وجل على لسانه فيوضح هذا المراد. وإذا تجد الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرعون تفريعات. الناس الآن لما بعض الناس يقول إيش أنا أبي أفهم، هذا ما هو فهم، هذا يعني في الحقيقة بعد عن الإيمان وضعف إيمان. وإلا الإنسان تكفيه الكلمة وينتهي الأمر، لكن لما إيش ضعف الإيمان صار الإنسان يفرع. ربما يسألك سؤال تجيب عنه أنت جوابك هذا هو يستخرج من جوابك سؤالين قبل سؤال الثاني، هذا يدل على ضعف. ومرات يقولك طيب إذا صار كذا إذا صار كذا ما ننتهي. الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليهم الكلمة وينتفعون منها انتفاعا أكثر من غيرهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. وهذا صحيح، التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، لكن التابعين منهم من هو مكثر وأخذ القرآن كله ومنهم من هو أقل من ذلك. فلذلك تجد إيش التفاوت عند التابعين في إدراك تفاسير الصحابة. وأجل التابعين وأكثرهم إحاطة كمجاهد رحمه الله تعالى، يقول عرضت المصحف على ابن عباس. وابن عباس من هو؟ ابن عباس هو حبر هذه الأمة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وجاء عنه رحمه الله أنه عرض المصحف على ابن عباس يسأله عند كل آية منها ثلاث مرات. ولذلك قال الثوري وهو سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني استمسك به. ولذلك أهل العلم ما زالوا يجلون تفسير مجاهد وآرائه في التفسير، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. تجد أن البخاري في صحيحه ينقل عن مجاهد، تجد أن الشافعي يعتمد تفسير مجاهد، تجد كذلك ابن جرير الطبري في تفسيره يعتمد تفسير مجاهد. قال وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، يعني إيش؟ لما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بمعاني القرآن كما عرفوا ألفاظه، كذلك هذه المعاني التي كانت عند الصحابة انتقلت للتابعين، والتابعين نقلوها لأئمة الإسلام، وأئمة الإسلام نقلوها للأمة، فلم تكن هذه المعاني خفية على الناس حتى لا يجد لا يأتي إنسان ويضع معاني للقرآن ليست معلومة. فأي إنسان يضع معنى للقرآن لم يكن معلوما من قبل فاعلم أن وضعه لهذا المعنى غير صحيح. ولذلك تجد أن الإنسان إذا وضع نقول من سبقك إلى هذا المعنى؟ من قال بهذا المعنى؟ إذا لم يكن هناك من قال به فلا يمكن أن يكون قولك صواب. فضلا أن يكون إيش؟ المعنى الذي وضعوه يخالف قولك، فهذا يبعده جدا عن الصواب. يقول والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة علم السنة. نعم. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. السنة هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. يعني إيش؟ أن التابعين أوسع من الصحابة في الاستدلال، لا أن الصحابة أجهل، ولكن إيش؟ أن التابعين احتاجوا إلى استنباط أكثر، فالصحابة كانوا يكتفون بأن سليقتهم عربية ويدركون المعاني بخطابهم، لكن إيش؟ لكن التابعين صاروا أكثر استنباطا واستدلالا لألفاظ القرآن. يقول رحمه الله فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. نجد مرات إيش؟ اختلاف في بعض الآيات، لكن هذا الاختلاف هو في الحقيقة ليس اختلاف تضاد، يعني هذا مقابل هذا، لأن التضاد لا يمكن، إذا ثبت أحدهما يرتفع الآخر، لكن في الحقيقة أن الاختلاف الذي وقع عند السلف هو اختلاف تنوع كما سنذكر له أمثلة إن شاء الله. قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر. الأحكام لأنها مبناها على الاستنباط والاستدلال، فهذا يكثر فيها الخلاف، لأن الأحكام فقه، والفقه ما هو؟ الفقه الفهم. الآن أنتم الآن يصير بينكم قضية معينة أنت تفهمين منها ما لا تفهمه الثانية، وأنت ربما تفهمين ما فهمته الثانية وزيادة، فلا يعني هذا إيش؟ الحجر، لكن إيش؟ التفسير لا. قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وذلك صنفان. إذن الاختلاف إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد. قال وذلك صنفان، والخلاف في التفسير أقل من الاختلاف في الأحكام. قال هذين الصنفين أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على المعنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني الآية واحدة لكن هذا يجعلها لمعنى وهذا يجعلها لمعنى، والحقيقة أنه ليس فيه اختلاف، إنما هو إيش؟ إنما هو تنوع. يقول شيخ الإسلام يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. يقول يضرب لذلك مثال كما قيل في اسم السيف الصارم المهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. يعني إيش؟ نجد أن أسماء الله كثيرة أكثر من 99، لكن الله عز وجل جعل لها من 99 سبيل إلى دخول الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معناها أنه ما له غيرها، لا لها أكثر. وذلك جاء في الحديث حديث الهم والحزن أنه يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى أن قال إيش؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لم يطلع عليه أحد. هذا يدل على أن أسماءه كثيرة. فأسماء الله كثيرة، هذه الأسماء هل تدل على أكثر من إله؟ لا، نقول تدل على إله واحد، مسمى واحد، ولكن لها معاني: الرحيم، الغفور، الكريم، الجواد، البر، الرحيم، القدير، الخالق، الرازق، هذه مسميات لا تدل على تعدد الإله، إنما تدل على شيء واحد. ولذلك يقول رحمه الله: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاد لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لكن الإنسان يدعو الله عز وجل بما يناسب رغبته وحاجته، فيقول مثلا: يا رحمن ارحمني، ما غير مناسب أن تقول: يا شديد العقاب ارحمني، ولا تقول: إيش، يا رزاق اغفر لي. نقول: لا، قل: يا غفار اغفر لي. فتدعو بما يناسب، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، لأن إيش، تدل على الذات دلالة مطابقة، وتدل على التضمن على الذات والعلم دلالة إيش، تضمن. قال: والقدير يدل على الذات، أي أنه سبحانه مسمى بالقدير، ويدل وتدل على القدرة. والرحيم يدل على الذات، وأنه سبحانه الرحيم، ويدل على سعة رحمته جل في علا. فكذلك بعض الآيات تجد أن لها، يقول مثلا التابعي: هذا لها معنى وهذا لها معنى، وهو ليس تضاد كما سيذكره إن شاء الله. مثال ذلك، يعني مثال على السريع، مثلا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال. بعض أهل العلم يقول: إيش، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هو المؤذن، لأن المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال بعض أهل العلم: لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو المجاهد في سبيل الله. وقال بعضهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو الداعي عموما. وقال بعضهم: المهم أقوال كثيرة، لكنها إيش، لا تضاد بينها، إنما هي بيان للتنوع. وكذلك في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، قالوا بحبل الله جميعا، حبل الله هو الإسلام، وقال بعضهم القرآن، وقال بعضهم السنة. فإذا هذا ما هو يعني تضاد، هذا تنوع. إلى أن قال رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي إلى آخره. هذا في الحقيقة هو نوع استطراد منه رحمه الله، يعني هذا ما هو المقصود في المقدمة، مقدمة التفسير، لكنه استطرد رحمه الله لبيان أمثلة، وهو كعادته، هو شيخ الإسلام ابن تيمية كما وصفوه قالوا هو كبحر، إذا انفجر خذ منه ما شئت واترك ما شئت. يقول رحمه الله من باب الاستطراد: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، لأن من هناك أناس أنكروا دلالة الأسماء، يقول: لا، أن الله عز وجل تسمى بهذه الأسماء بدون دلالة. لماذا؟ قالوا: لأن الدلالات هذه تصدق على من كان صالحا لهذا الوصف، والله جل وعلا غير صالح. نقول: هذا كلام باطل، الله جل وعلا يصف نفسه بوصف حقيقي يجب على الإنسان أن يقبله ويتمثله ويخاطب الله عز وجل به، لأن الله عز وجل لو كان مراده غير ظاهر هذا اللفظ لا أوضحه ولبين لعباده أنه غير، على خلاف ظاهر الخطاب. فيقول رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يقول إن هذا الظاهر، نقول: لا، هذا ما هو الظاهر. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة، الباطنية الباطنية القرامطة فرقة ممن انتسب للإسلام. غلاتهم يعني هم فيهم عامة وفيهم غلاة، الغلاة أشد غلو وأشد ضلال، والباطنية من هم؟ الباطنية الذين يقولون إيش؟ أن الدين وأحكامه وكلام الله عز وجل له ظاهر وله باطن. وشلون له ظاهر؟ يقول نعم، هو له ظاهر يخاطب به عامة الناس، وله باطن هذا ما يفقه إلا خاصة الناس. مثال ذلك، يعني إيش يقولون؟ يقولون مثلا الصلاة، يقول الصلاة ما هي بهذه ذات الركوع والسجود، هذه العامة الناس بس صلى، نريد أن نروض الناس بهذه الأشياء. طيب إيش معنى الصلاة؟ قال الصلاة معناها أسرار تكمن في قلب العابد لله. يعني لو ما يصلي، قال لو ما يصلي بس فيها أسرار داخل هذه. طيب إيش هي الأسرار؟ قال لا، هذه الأسرار ما تأثر لأي أحد. وهو في الحقيقة هذه نوع زندقة ونوع إفساد للدين. والصيام، قالوا لا، الصيام ما هو بالمساك عن هذه المفطرات، قالوا لا، الصيام هو الإمساك عن إفشاء الأسرار، وأشياء في الحقيقة هي ترهات، وهي لو لم ينقلها علماء ثقات عنهم ووجدت في كتبهم ما يصدق الإنسان إن في ناس ينتمون للإسلام يقولون بهذه الأقوال. فالحاصل إيش؟ أن الباطنية القرامطة، القرامطة نسبة لفرقة، تسموا بالقرامطة نسبة إلى مؤسسها وهو حمدان بن قرمط، وهذا الرجل مفسد أشد الفساد في دين الله عز وجل. ظهر أول ما ظهر في بلاد فارس، ثم انتشر مذهبه على ساحل الخليج تجاه مثلا الأحساء، وهم الذين أخذوا سرقوا الحجر الأسود وبقي عندهم سنين حتى استرجع منهم. يقولون إيش؟ أن الله عز وجل يوصف بأنه يسمى بأنه حي، لكن لا يوصف بأنه حي، وبل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون أسماء هو علم محض كالمضمرات. يعني إيش؟ أن أسماء الله يجعلونها أعلام محضة لا دلالة لها على المعاني، وهذا لا شك أنه باطل. بل أهل السنة والجماعة يقولون أن الله أسماء الله أعلام باعتبار ذاته وأوصاف باعتبار معانيها. قال وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا للغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وهذا ما أشرت لكم أنه إيش؟ أنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام من باب الاستطراد وليس مقصودا له. ثم قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وهذا له شرح في علم أسماء الله وصفاته، ولكن يريد رحمه الله تعالى الإشارة إلى أن أسماء الله عز وجل هي ألفاظ باعتبار دلالتها على ذاته، ومعاني باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل. فالله عز وجل كريم وهو موصوف بالكرم، ورحيم وهو موصوف بالرحمة، وغفور وهو موصوف بالمغفرة. وإلا فلا يصدق لأي شيء أن تسميه بهذا الاسم وهو غير متصف به، إلا إيش؟ إلا الناقص. الناقص صح، ممكن تسميه بهذا الاسم، يتسمى بهذا الاسم ولا يتصف بهذا الوصف لأنه ناقص. مثل إنسان تجد واحد اسمه خالد وهو غير خالد، بعد سنوات يموت، نقول لأن هذا إيش؟ هذا ما يصدق عليه الوصف لأنه أصلا هو ناقص، هو أصلا لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله عز وجل وهو مصير إلى العدم. أما الله جل وعلا لا، فهو موصوف بهذه على الحقيقة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.